بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في حديث أبي هريرة: وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ذكر النووي رحمه الله كلاما معناه أن الناس يتركون الأراضي ولا ينشغلون بها لكثرة الفتن وقلة الرجال وكثرة النساء وأيضا لقلة الآمال، وهكذا غيره ذكر نحو ما ذكر كما قرأنا أمسي كالقرطبي. ولفظ الحديث عند الإمام أحمد يوحي إلى هذا، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فقوله وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، أي تصير الأرض مخيفة لقلة الناس ولكثرة القتل والقتال والهرج، لا يخاف إلا ضلال الطريق وحتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وإذا انشغل الناس بالقتل والقتال لا يتفرغون للزراعة، ورعاية الأرض، وسقي الأشجار، بل كل خائف على نفسه، يخشى أن يقتل، والفتن قائمة بين الناس. وإذا حصلت الحروب انشغل الناس عن كثير من مصالحهم، وتتعطل كثير من مصالحهم من تلكم الزراعة، من تلكم المصالح الزراعة لا تكون على الوجه المطلوب في حال أمنهم واستقرارهم، نسأل الله العافية. أي أن الفتن تكثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن، ومن ذلك القتل والقتال، يكثر الهرج كما في الحديث. وأيضا الأنهار تكثر ظاهر الحديث، تصير أرض العرب مروجا وأنهارا. ففي هذا حث في هذا الحديث وغيره من أحاديث الفتن، حث على أن الإنسان يسارع إلى الطاعات ويستبق إليها قبل أن يبتلى بالفتن، قبل أن يدركه هذا الزمان فيشده عن كثير من الأعمال الصالحة ويبتلى بالفتن، ويجد من ينازعه في أموره. فنسأل الله أن يعيذنا وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني ومحمد بن يزيد الرفاعي. واللفظ لواصل. قالوا: حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي عن أبيه وهو فضيل ابن غزوان الضبي عن أبي حازم وهو محمد وهو سلمان الأشجعي الكوفي عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن صخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع أي للرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قوله تقيء الأرض أي تخرج ما في باطنها، وهذا اللفظ يدل على حقارة الدنيا، كون الإنسان يقي ما هو في غنى عنه وما يؤذيه، أما الشيء الذي يستفيد منه الإنسان ويستلذه يدل على عافيته وهو في حاجة إليه. قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها. قال ابن السكيت: الفلذ القطعة من كبد البعير، وقال غيره: هي القطعة من اللحم. ومعنى الحديث التشبيه أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. أمثال الأسطوان، أمثال الأسطوان وجمع أسطوانة، وهي السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته، لعظمه وكثرته. قاله النووي: من الذهب والفضة، وهذا أنفس ما يتنافس فيه الناس، الذهب والفضة، زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. فهو أعظم ما يزين للإنسان وما يحبه من الأموال الذهب والفضة. فالأرض قرب قيام الساعة تقيء ما في جوفها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، وقلنا قرب قيام الساعة لدلالة السياق، وأيضا لما جاء عند ابن حبان في بعض طرق الحديث من طريق ذكره من طريق أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل اليمن، فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر، وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها، أي قل من يموت بسبب هذه الريح، إلى أن قال: ويسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يبقى في الأرض منه آية، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة، ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم، يمر بها الرجل فيضربها برجله ويقول: في هذه كان يقتتل من كان قبلنا، وأصبحت اليوم لا ينتفع بها، لا ينتفع بالذهب والفضة لكثرة المال ولقلة آمال الناس ولانشغالهم بالأهوال، يعني بعلامات الساعة، وهذا منها. وذكره أو بوب عليه الإمام النووي رحمه الله الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، أي لكثرة المال، والأرض تقي أفلاذ كبدها من الذهب والفضة، فلا ينتفع بذلك أحد. قال في حديث مسلم: فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، في هذا المال قتلت غيري، حتى يظفر بذلك المال أو بشيء منه في هذا، أي جنس المال، لا يعني بهذه الكمية، في هذا أي جنس المال قتلت. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، شحا بالمال فلا يصل أرحامه ولا يتعهده مع سعته. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، لأنه أخذ المال من غير حله، أخذه سرقة فتقطع يده. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذه الأصناف تدع هذا المال، وغيرهم من باب أولى، لأن هؤلاء قد عرفوا بحرصهم على المال، فقتل القاتل من أجل المال، وقطع القاطع لرحمه حرصا على المال وشحا به، وسرق السارق المال لجشعه ولعدم تورعه عن الحرام، ومع ذلك يعرض المال بعد أن تقي الأرض، المال أفلاذ كبدها تخرج ما في جوفها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان. كم عدد هذه الأسطوانات؟ الله أعلم، مال كثير أمثال الأسطوان، ما قال ثلاث أسطوانات أو أربع أو عشر أو ألف، الله أعلم، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فلا ينتفع بذلك المال أحد، ويدعونه يا هؤلاء الأصناف وغيرهم من باب أولى، ولا يأخذون منه شيئا، مما يدل على حقارة الدنيا، وأيضا هذا دليل على أن الدنيا لا تبقى على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأن الإنسان لا يهلك نفسه ويضر نفسه بسبب المال، فسيأتي يوم لا يلتفت إلى المال مع نفاسته وكثرته. وأيضا نستفيد أن الإنسان يقدم لنفسه قبل أن يدرك هذا الزمان، فلا يجد من يقبل منه ماله إن تصدق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، أي أن الله يقبلها من صاحبها ويربيها له. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة، ما تصدق أحد بصدقة من طيب، أي من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل وابن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب، إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة. القلوصة الناقة الفتية، ولا يطلق على الذكر حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الله أكبر. وقال رحمه الله: حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم حاء أي تحول الإسناد، وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وفي حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها أي اللائق في موضعها الذي يحتاج من تصدق عليه بتلك الصدقة، في الموضع اللائق المناسب. فإن الصدقة كلما كانت أنفع للمتصدق عليه ووافقت حاجة ومحلا قابلا محتاجا كان أجر ذلك أعظم، لا سيما إذا كانت سببا لنفع متعد. قال: وحدثنيها أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. وهشام بن سعد فيه ضعف لكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، فيرتفع شأنه في روايته عن زيد بن أسلم فتقبل روايته عنه. عن أبي صالح هو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل قوله: ما تصدق أحد بصدقة من طيب من كسب طيب، فيه الحث على الصدقة من الكسب الطيب. وأما إذا تصدق الإنسان بصدقة من كسب خبيث أو من مال محرم فلا يجر على ذلك ولا يقبل منه ذلك إلا أن يكون تائبا. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، وفي بعضها: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. وهذا يدل على شرف هذه الصدقة، وهذا من الأدلة على إثبات صفة اليد لله وأنها يد حقيقية تليق بجلال الله وكبريائه وعظمته. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص: وكلتا يديه يمين، والله يقول: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فله يدان تليقان بجلاله وكبريائه وعظمته. ومما يدل على أن هذا على وجه الحقيقة قوله: وكلتا يديه يمين، وهنا أيضا: إلا أخذها الرحمن بيمينه، وجاء وصفها بالقبض والبسط وغير ذلك، مما يدل على أنهما يدان حقيقيتان ليست كصفة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. قال: إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، أي وإن كانت صدقة يسيرة كالتمرة أو عدل تمرة، فتربو في كف الرحمن، تعظم وتربو حتى تكون أعظم من الجبل العظيم. هذا فيه فضل الصدقة من الكسب الطيب، وأن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، لا تحقر شيئا تتصدق به وكان من كسب طيب، فلا تقل هي تمرة، تجدها يوم القيامة مثل الجبل إذا أخلصت في ذلك وكانت من كسب طيب. كيف إذا تصدقت بما هو أعظم من التمرة؟ لا شك أن المضاعفة تكون أعظم. فهذا في الحث على الصدقة بما تجد به النفس وإن قل. وكم من عمل صالح تكبره النية وتعظمه، عمل قليل يكثر بالنية وصغير يكبر بالنية، وكم من عمل كثير تمحق بركته بالقصد السيء. ومن أسباب حصول الإخلاص أن تتصدق بها سرا. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فأخفاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. وقال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إلا إذا قصدت بالجهر بها أن يقتدي بك الناس، رأيت من الناس تثاقلا في فعل الخير، فجاء حث على الصدقة فبادرت بها أمام الناس حتى يقتدي بك الناس، فلك ما نويت من الأجر. وإلا الأصل أن الإسرار بها أفضل، إلا إذا دعت المصلحة في الجهر بها مع أنك تقصد بذلك وجه الله. قال: فتربو في كف الرحمن حتى، وأيضا وصفت اليد بالكف، في كف الرحمن في يده سبحانه وتعالى، ما يدل على أنها يد حقيقية، في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلواء وفصيلة. والفلو هو المهر، ولد الفرس، فالإنسان يربيه حتى يكبر، أو فصيلة أي من الإبل. فهكذا الله عز وجل يربي للعبد صدقته وينميها حتى تصير كالجبل أو أعظم من ذلك. وتصدق على من يستعين بها على الطاعة. أما إذا علمت أن فلانا إن تصدقت عليه استعان بها على المحرم أو المعصية فلا تعطيه حتى لا تعينه على محرم. وإن كنت لا تعلم قل له استعن بها على طاعة الله، نصيحة تعينه واستعن بها على طاعة الله. قرأنا حديثين لأبي هريرة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.